أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كيف يحكم الإمام؟ أو بالأحرى نقول كيف تكون الحضارة في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتفاضل بين الناس على أي أساس يكون؟ لاحظوا حينما نحن نتحدث عن عدالة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في حكومته، وحينما نتحدث عن ملء الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، نريد أن نعرف كيف يكون وضع الحالة الاجتماعية في الأمة. وحينما نتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه يملأ قلوب الناس غنى ويحث المال حتى وتخرج الأرض كنوزها للإمام، ويوزع الإمام هذه الكنوز وهذه الثروات للناس بالسوية، فالناس كيف يتعاملون بعضهم مع بعض في وقت الذي لا يحتاج أحد أحدا؟ يعني الآن حاليا الناس يتعاملون بعضهم مع بعض على أساس الحاجة، الفقير يحتاج إلى الغني فيذهب ليكون له حارسا أو خادما أو معاونا أو سائقا أو سكرتيرا أو أي شيء آخر من هالقبيل لكي يجلب لنفسه المال وقوت يومه يؤمنه. أما إذا لا يحتاج أحد أحدا في هذه الصورة لابد أن تتوقف الأمور، وما كنا خدمات شيء هذا متوقع يعني. لكن كيف تكون المسألة في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه حينما نقول الناس كلهم يكونون أغنياء، لا فقير هناك؟ فإذا كيف تسير الأمور في حقيقة الأمر؟ عادة الناس يعمل بعضهم لبعض على أساس المادة، هذا في الوقت الراهن. لكن السؤال، هل أن الناس دائما يعملون على هذا الأساس المادي، أم أن هناك قيم أخرى موجودة تحث الناس بالعمل والسعي وقضاء حوائج الآخرين والاستفادة من ذلك؟ هاي مسألة أساسية. نحن نستطيع الإجابة على هذا السؤال وعلى هذه الأسئلة من خلال معرفتنا إلى نقطة أساسية، أنه الحياة ليست قائمة على أساس الماديات.
الحياة التي خلقها الله جل وعلا خلقها على أساسين، أمور مادية وأمور معنوية. والإنسان حينما خلق خلق من طين وخلق من روح، يعني أكو قضايا البدن يحتاج إليه، أمور مادية هذا البدن يجب أن توفر له، وأكو هناك أمور معنوية الروح تحتاج إليها. هذه الأمور المعنوية حاجات الروح، كما أن هناك أمور مادية حاجات الجسد. فالإنسان إذا أمن الجانب المادي يبقى جانب آخر جانب الروحي متعطش، فلا بد أن يملأ هذا الجانب أيضا. إذا لم يملأ هذا الجانب وقع في مزالق رهيبة جدا، أسوأ من مزالق الأشخاص الذين ليس لهم الجانب المادي. الإسلام قائم على تأمين حاجات الجسد وحاجات الروح، تأمين حاجات المجتمع ماديا ومعنويا. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه حينما يخرج يؤمن كلا الجانبين المادي والروحي. فإذا أمن الناس الجانب المادي يبقى الجانب الروحي هو المحرك لحياة البشر، لحياة المجتمعات البشرية. الجانب الروحي، هذا الجانب الروحي أعمق من الجانب المادي، والسعي في هذا الجانب الروحي يكون سعيا حديثا أكثر من ذاك الجانب. لكن بما أننا نعيش الآن في العصر الراهن، الجانب المادي نتصور أنه الأمور فقط في الجانب المادي تسير، كلا، قد يكون الدافع المادي هو دافع حقيقي محرك المجتمع في الوقت الراهن، لكن ليس محركا صحيحا ومحركا سليما، لأنه ممكن الإنسان الذي يبحث عن المادة ويريد الوصول إلى المادة بأي طرق ممكن يوصل نفسه للمادة، ممكن بالسرقة يوصل نفسه إلى المادة، يمكن بواسطة الغش يوصل نفسه للمادة، بأنواع مختلفة يوصل نفسه إلى المادة، هو يريد المادة فيوصل نفسه. فلذلك يصير هناك سرقات في المجتمع، يصير هناك كثير من قضايا غير خلقية غير أخلاقية في المجتمع، لأنه أساس المادة. والمجتمع القائم على أساس المادة، يشوف هذا المجتمع متفكك ذاتيا، يعني حتى المادة اللي لازم يكون هو المحرك الصحيح للمجتمع يكون هو العامل الهدام في المجتمع في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، يوجب التباغض بين الناس، يوجب التحاسد بين الناس، يوجب الفرقة بين الناس، تقوم الحروب والمعارك الدامية بين الناس على أساس المادة. فإذن الجانب المادي ليس هو أساس الحركة الصحيح في المجتمع أو التحرك الصحيح في المجتمع، وإنما هناك جانب معنوي وروحي أفضل وأحسن من الجانب المادي الذي يكون هو المحرك الحقيقي للمجتمعات، وتكون هذه الحركة في المجتمعات هي حركة سليمة صحيحة ودقيقة، والمجتمع يتطور أفضل وتنعم المجتمعات بالراحة والطمأنينة والسعادة الحقيقية في ظل تأمين هذا الجانب الروحي. في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الجانب الروحي يكون هذا الجانب مشبع بهذا المعنى أن الناس يبحثون عن تأمين هذا الجانب الروحي تمام أكثر بكثير مما الآن المجتمعات تبحث عن تأمين الجانب المادي لها. والجانب الروحي يؤمن الراحة والسعادة والطمأنينة، أما الجانب المادي لا يؤمن تلك السعادة للناس، بل الشقاوة يؤمن للناس. حروب، تحرك الحروب، الجوانب المادية تحرك الحروب بين الناس، تحرك التفرقة، تحرك التفرقة بين الناس الجانب المادي. والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من خلال الروايات والأحاديث التي سنتلوها عليكم نلاحظ أنه يؤمن الجانب المادي للناس حتى لا تكون هناك حالات من التباغض، تحاسد، معارك، كل فتن التي أساسها المادة، كل هذه الجوانب الإمام عليه الصلاة والسلام من جذوره يقلع، فيؤمن للناس حاجاتهم المادية. أما تبقى هناك الجوانب الروحية، الجوانب المعنوية، هذه الجوانب المعنوية يخلي بين الناس التفاضل بينهم والتحرك على وفق تأمين هذا الجانب الروحي. والجانب الروحي جانب وسيع جدا وعميق جدا، وهذا الجانب كلما الإنسان ذهب فيه احتاج إليه أكثر، لأنه جانب عظيم جدا. إذا الآن في الوقت الراهن الناس يسعون لتأمين الموارد المادية لهم، وإذا ذلك الغني يبحث عن غنى أكثر، وذاك اللي عنده رصيد في البنك يبحث عن تأمين رصيد أكثر في البنك لنفسه، الجانب الروحي أعظم من ذلك وأكبر من ذلك، والناس يبحثون عن تأمين ذلك الجانب الروحي والمعنوي. التفاضل إذن في شنو؟ الجانب الروحي يكون، وهذا المحرك للمجتمعات البشرية تكون في ذلك الوقت. الآن نمثل أمثلة على ضوء هذه الفكرة. لاحظوا الجانب الروحي، العلم من القيم الأساسية في المجتمع، الناس يبحثون عن العلم، كما الآن حاليا أكو الجانب العلمي إلى دور في المجتمعات حاليا، لكن لا ينسى ذاك الدور الأساسي الحقيقي اللي يكون هو المحرك في كل شيء. نعم يكون محرك في جانب من جانب المجتمع، ليس في كل شيء الجانب العلمي. أما في زمن الإمام الجانب العلمي يتوسع أكثر بكثير. أولا الإمام يأتي ب25 حرف إضافي على الحرفين الموجود عند الناس، يعني كل العلوم عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الوقت الراهن يعتبر حرفين. يعني الآن العلم المتقدم حاليا قائم على حرفين، على 0 و1، هاي الكمبيوترات كلها تشتغل على هالأساس، على حرفين 0 و1. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه حينما يأتي يقدم للمجتمع 25 حرفة، شوف التطور العلمي الذي يحدث في ذاك الوقت والتسارع الناس في كسب هذا العلم وهذه العلوم. طبعا هاي العلوم ليست خاصة بالدنيا، قد تكون أمور خاصة أيضا ومرتبطة بالآخرة، قد يكون نوع من ذلك العلم الإنسان يرى كثير من قضايا في عالم الآخرة، أو يصير عنده كثير من المكاشفات لعالم الآخرة ويرى كثير من الحقائق. قد يكون بعض الناس أو كثير من الناس الذين يبحثون عن ذلك في ذاك الزمن يرون عالم الآخرة تماما كما يرى بعضنا البعض، قد يكون ذاك الجانب العلمي الآخر هكذا. ذاك الجانب قد يكون أنه الإنسان في ذلك الوقت تمام يكون عنده اتصال ببقية الكواكب، أهل الكواكب الأخرى. نعم الآن حاليا العلم والبشر مع هذا التطور العلمي والتقدم العلمي ما استطاع أن يربط علاقة بينه وبين سكان السماء. إلى الآن العلم عاجز، ده يحاولون بكل ما أوتوا من قوة، وإلى الآن فاشلين ما قادرين على ذلك. لكن في ذاك الزمن قضية الاتصال بين أهل الأرض وأهل السماء يكون اتصال مباشر وقوي ومرتب، وذلك بفضل العلم الذي يأتيه به الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا مدى يكون التقدم العلمي. طيب هذا جانب العلمي. نأتي جانب التفاضل في رفع الدرجات الأخروية للإنسان. يعني ليس بالضرورة الإنسان يتحرك وفق الأجر الذي يعطى إليه ماديا، قد يكون الأجر أجر أخروي وثواب أخروي، والإنسان يعمل وفق ذاك الأجر. إذا إنسان كما في أحاديث أهل البيت وارد من قال لا إله إلا الله غرس له شجرة الجنة، هاي الشجرة طولها عرضها عمقها فشي عظيم كبير جدا بكلمة لا إله إلا الله. طيب أنت مأمن ماديا ما بحاجة له، طيب كلمة لا إله إلا الله لماذا لا تقول؟ طيب أكو نقطة أخرى، هاي كلمة لا إله إلا الله أنا ما أستطيع كثيرا ما أقول لا إله إلا الله، أو أقول لا إله إلا الله بس بالنتيجة كم يكون هذا؟ 10 ملايين؟ 20 مليون؟ 30 مليون؟ كلمة لا إله إلا الله أحتاج إلى أكثر من هذا. طيب أسعى ماذا؟ أتعامل مع الناس على أساس أنه أشتري من عندهم أو أبيع لهم على أساس كلمة لا إله إلا الله. أنا كمثال أبين هذه النقطة، كلمة لا إله مثلا أبيع بيتي في مقابل ذاك الشخص اللي يشتري من عندي البيت، لأنه أنا ما بعد ما أتعامل من المادة ويا، لأن ما أحتاج إلى مادة. الآن أتعامل ويا المادة لأن أحتاج إلى مادة، أما ذاك الوقت بعد ما أحتاج إلى مادة. طيب شلون أنا أبيع بيتي؟ أنا دا أسعي لعالم الآخرة وبناء جنان وقصور في الآخرة لنفسي، فلذلك أتعامل ويا على ذاك، أقول أنا أبيع بيتي لك، تحتاج هذا البيت أنت؟ يقول لك نعم. طيب أنا أبيعه في مقابل 1,000,000 كلمة لا إله إلا الله تقولها أنت، وتعطي أجر هذه الكلمات إلي. 10 ملايين أكثر أقل أتعامل وياه. هنا يصير تعامل الجانب المعنوي بين الناس وبين المجتمعات، وهذا في الواقع هذا الجانب يشغل إلى قيمة يشغل إلى أهمية. إذا هذا صار تحريك المجتمع وفق هذا، العامل يشتغل لكن مو على أساس المادة، على أساس معنويات، على أساس هذا الأجر والثواب الأخروي. طيب شوف الأخلاقيات اللي يصير بين الناس، التعامل الخلقي الطيب اللي يصير بين الناس على وفق هذه المعنويات، كم تكون عالية وكم تكون رفيعة المستوى. فكر شوية أو نفكر شوية، إحنا نتصور نشوف الواقع في أعلى قيم الأخلاقيات في أحسن صورة. هذا التعامل في الجانب الروحي والمعنوي بين الناس. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه حينما يأتي ويقيم الحضارة الحقيقية، المدينة الفاضلة اللي يتخيلها البشر منذ أن وجد على وجه الأرض، ويريدون في المدينة فاضلة ما فيها حروب، ما فيها معارك، ما فيها شحناء بغضاء نفاق، تمام، يكون ود وآم وسلام وراحة وسعادة. الإمام المهدي يقيم هذه الحضارة وفق الجانب الروحي والمعنوي. وذاك الحين الناس يتسابقون في كسب العلم، الناس يتسابقون في كسب الأجر والثواب الأخروي العظيم، يعني يعرفون قيمته. هذا اللي يشوف ذاك العالم ويشاهد ذلك الأجر العظيم الذي يعطى إليه، لماذا لا يسعي في الدنيا؟ يسعي، الدنيا مزرعة الآخرة. طيب كثير من الناس لا يسعون في الوقت الراهن، لماذا؟ لأنهم في الحقيقة ما مصدقين عالم الآخرة، كلها يشوفون هذا العالم فقط، أطرافهم يشوفون، عقولهم مقتصرة على الماديات، على هالكم فلس وكم سيارة وكم بيت وكم كذا. هذا هو هذا العقل البشري الضيق. أما حينما يرى ذات العالم مثلا الله عز وجل يعطيه تمام كذا كواكب بما فيها من قصور وبما فيها من أزواج وبما فيها من نعيم على قيام على بعض الأعمال اللي يقوم بها. منو يسويها؟ منو ما يسعى فيها؟ لو احنا ندرك او نشوف ليش نسوي؟ نسوي. نحن الآن حاليا في حقيقة الأمر أبين أنه فرق بيننا وبين بعض الصالحين هو في هذا المجال. كثير من عندنا ما نصدق ما عارف حقيقة الأمر، لذلك سعيه يكون بطيئا لا سعي حثيث، مو سعي حقيقي، ولذلك كسلان تعبان. أما في الجانب المادي بما أنه يشوف أكو شيء حقيقي قدامه يسعيه. أما إذا رأى ذلك العالم وشاهد ذلك العالم فيسعي سعيا حثيثا. نعم، ذاك السعي الحقيقي اللي يصير. طبعا أكو في مسألة ممكن الأخوان يطرحوها يقول إحنا ذن ذاك اللي يشوفه ذاك العالم يسعي ويتقدم، وإحنا شنو في هذا الزمن اللي عايشين بعدنا تلك الحضارة الربانية القائمة على أساس مجيء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تلك الحضارة بعدها ما صايرة، فإحنا شلون وضعنا؟ إحنا بالواقع وضعنا أنه أي واحد من عندنا هنا في هذا العالم في هالعصر تمام يكون متمسك ويسعي ممكن يكسب أجر بأعظم مما أولئك يكسبونه. ليش؟ لأنه إحنا ظرفنا ظرف حساس، ظرف محرج، ناس في هذا الزمن كلهم متجهين باتجاه المادة وسعي نحو المادة. أنا خلاف هالمسير ده أمشي، لذلك ألاقي صعوبات، ألاقي مشاكل، ألاقي كذا، فهنا أجري ازداد. نعم، الإيمان قبل الفتح بالإمام المهدي أعظم أجرا من الإيمان بعد الفتح لا شك، لأنه هناك بعد منكشف إليك عارف الأمور. فهنا هذا السعي قبل الفتح يكون أكثر لأنه صعوباته أكثر فأجر أعظم. إحنا الآن حاليا نبدأ نكسب أجر عظيم عند الله عز وجل بتمسكنا بهذه القيم المعنوية بهذه المبادئ. فإذن في الأحاديث عندنا حينما يأتي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يضع يده على رؤوس الناس فتكتمل عقولهم، فلذلك هذا السعي باتجاه الآخرة يصير. الآن السعي باتجاه الدنيا باتجاه الأرض لأن العقول ناقصة في الحقيقة. في الحديث عندنا لو عقل الناس لخربت الدنيا، ما حد ما يعمره بعد، ذاك اللي يدري بعد 5 أيام 10 أيام 20 يوم أقل أكثر راح يموت وراح يخلون جسده تحت التراب تمام. هو مجنون بعد يروح يسعي يسوي له فد بيت فد قصور وهالقد يتعب ويجمع فلوس لا يا معود، خصوصا اللي يكون يقين عنده بزمن وفاته ما يسوي نهائيا ما يعمل. لذلك بما أن العقول ناقصة في الزمن سعي المادي قوي جدا عند الناس، أما إذا اكتملت عقول الناس خربت الدنيا ما حد ما يسعي وراء الدنيا. لكن أنت ممكن تسألني في السؤال لعد الدنيا في عالم خروج الإمام شو راح يصير؟ راح تخترب؟ أقول لا. تقول لي شلون؟ أقول له هناك أكو قيم ثانية، أكو هناك قيم أخرى تجعل تعمير الدنيا تمام فيها أجر أخروي. يعني أنت تقضي حاجة مؤمن وفق قضاء حاجة هذا المؤمن تحصل أجر كذا فتروح تسعى. ولذلك القرآن الكريم يقول من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللي يريد آخرة ومو بس يريد، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ليكون لك لقت لسان، لكن حقيقة يكون عمل وفق هذا المبدأ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يعني حق فرائض يؤديها بأكمل وجه، الصلاة، الزكاة، الأمر بالمعروف، نهي عن منكر، الجهاد في سبيل الله، التضحية بالمال في سبيل الله، كل هذا يسويها، يسعي وراء ذاك، وذاك إلا الأجر. يعني أصلا ماكو قياس حبيبي، ماكو قياس بين الدنيا والآخرة. أنت هنا تسعى سعي من أجل الآخرة، تسعى أكثر من ذلك. يعني هنا الفلاح لما يعطوه فلوس مقابل أنه يزرع في هاي الأرض باليوم 5 دنانير 10 دنانير كمثال، طيب هو بعد بيحتاج 10 دنانير في حضارة الإمام المهدي، هو بحاجة إلى مدى إلى جديد إلى 20 مليار من الثواب في العالم الآخرة، فهو ما يعمل، يعمل بها الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. على هذا القياس يكون تفاضل. ولذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من وفاته وهو شاهد وانكشف له عالم الآخرة ورأى درجاته في عالم الآخرة، قال للحضور، قال للحضور الذين كانوا حوله، تمام، لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم، لأنه الإمام على يقين من أمره والإمام يتجه هذا الاتجاه الصحيح، فلذلك لمثل هذا فليعمل العاملون. القضية واضحة موجودة. احنا لازم في حقيقة الأمر إذا نريد نعرف حضارة الإمام المهدي أو حضارة الإسلام في عصر الإمام المهدي، لازم نعرف أن القيم هي الأساس في تحريك المجتمعات في ذلك الوقت، والمبادئ ومدى تمسك الإسلام بالقيم الأخلاقية وبالمبادئ الإسلامية. لذلك كثير من الناس غير الصالحين يصبحون صالحين، كثير من الناس غير مؤمنين يصبحون مؤمنين، كثير من الناس الفسق الفجر كذا يتوبون إلى الله ويرجعون، لأنه يشوفون الحقائق أمامهم، يرون الحقائق أمامه. ليش ما يعمل؟ ليش ما يتحرك؟ ليش ما يسعي؟ يسعي. لاحظوا أنا أقرأ بعض الروايات في هذا الصدد، لأن هذه الليلة آخر ليلة من حديثنا في هذا في هذه الليلة. لاحظوا بالنسبة للنعيم الذين يكون النعيم الذي يكون عليه الناس، تنعم أمتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط، ترسل عليهم السماء مدرارا ولا تدع الأرض شيئا من النبات إلا أخرجته، والماء كدوس يقوم الرجل فيقول يا مهدي اعطني، فيقول خذ اللي تريده. في الحديث عندنا الحضارة، شوف شلون تصير في الحضارة في عهد الإمام المهدي، يتمنى في زمن المهدي الصغير، يتمنى الصغير أن يكون كبيرا حتى يلتذ بالنعيم اللي الله موفر في ذاك الوقت، والكبير يتمنى أن يكون صغيرا حتى شنو؟ حتى الفترة الزمنية اللي يريد يعيش في ذاك الزمن تكون أطول، وذلك لكي يلتذ ويستفيد من كل هذه النعم الربانية. لاحظوا أكو في رواية عن رسول الله أيضا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، عن الإمام المهدي، لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من مائها شيئا إلا أخرجته، حتى يتمنى الأحياء الأموات، أنه ذول يقومون من مكانهم يشوفون النعيم اللي الله موفرها في ذاك الوقت، شلون متنعمين هم بيها، حتى يتمنى الأحياء الأموات بالخروج من مراقدهم ليتنعموا بما يشاهدونه من الرفاهية والسعادة. شوف الله شلون يوفر في ذاك الوقت السعادة في عهد الإمام المهدي للناس، الحرية. نعم، بالنسبة للتقدم العلمي أنا هذا الجانب أبينه، تؤتون الحكمة عن الإمام الباقر، تؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي بيت في بيتها، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. يعني النساء كلهن يصير عندهن التقدم العلمي وفهم بكتاب الله وفهم بسنة رسول الله، وبعد ما يحتاجون إلى شخص عالم آخر يجي يبين لهم أحكام والفرائض والسنن. شوف التقدم العلمي إلى أين يصل. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول: أحدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. أنت رجال حاكم، يجوك شخصين متنازعين على أمر معين مثلا أو في قضية معينة ما يعرفون الناس حكمه، وأنت هم ما شفت حكمه في كتب اللي عندك أو وسائل اللي عندك، مو مشكلة، يقول شوف كفك، انظر إلى كفك، الحكم يبرز في كفك. بس هذا شنو معناته الكف؟ هل من الناحية العلمية كما أقول من الناحية الإعجازية هذا، أو لا من الناحية العلمية في الوقت الراهن؟ هل الكمبيوترات الصغيرة اللي حاليا الموجودة ها كل العلوم يخلوها في هذا، يقول تفضل أنت وين ورحت انظر إلى كفك. هذا قد يكون هذا الجانب، وقد يكون لا مو شرط، أكو هناك مسائل أخرى من العلوم الإمام عليه الصلاة والسلام يعطي حق قضاة وحق العمال في البلاد، هذول يقضون حسب ذاك الحكم الذي يرونه في أياديهم. طيب لاحظوا هذا التقدم العلمي وين موجود، في أي مكان في الوقت الراهن أو في الأزمنة الغابرة التي مضت علينا، حتى في زمن الأنبياء السابقين الذين حكموا الأرض ما كان هذا التقدم العلمي، ولا كانت هذه السعادة والعمل الأخروي للناس. إذن السعادة بالإضافة إلى جانب العدالة اللي تحدثنا حوله، العدالة الشاملة في عهد الإمام المهدي، هذا بحث الليلة الماضية كان، هذا بحث الليلة الماضية تحدثنا حوله. في هذه الليلة احنا اساسا نتحدث عن السعادة الحقيقية للناس القائمة على الامور المعنوية، العلم، العقل، كمال العقل، القيم والمبادئ، تمام؟ هذه دوافع حقيقية لتحريك المجتمعات الانسانية في ذلك الوقت الى العمل والسعي من اجل رفع درجاتهم الاخروي بعد ان اطمأنوا على واخذوا حاجاتهم المادية كاملة في عالم الدنيا ان شاء الله. ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا لمراضيه ويهدينا لطاعته ويجعلنا من عباده المتقين ويجعلنا من القادة الى سبيل الله في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والمتمنين بخروجه حتى نكون من السعداء في الدنيا والآخرة. إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.